الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع التفسير المصور للقرآن الكريم. في حلقات التفسير المصور نكرم ونتحف بنفحات القرآن وبأصوات أهل القرآن الندية، ومعنا اليوم عالم القرآن في قناة الناس وأستاذ المقرأة فيها، الوجه المحبب المألوف لكل مشاهدي قناة الناس من محبي القرآن الكريم، فضيلة الشيخ إسماعيل آل دراز، يقرأ لنا ما تيسر من سورة المرسلات بقراءة رويس عن يعقوب، فليتفضل مأجورا. بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدوني. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون.
صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا شهداء بالعدل ومن القائمين بالقسط، واغفر لنا ولوالدينا وعلمائنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعله قائدا لنا إلى مغفرتك ورضوانك. استمعنا إلى ما تيسر من سورة المرسلات بصوت فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل آل دراز، قرأ علينا برواية رويس عن يعقوب، وبرنامج التفسير المصور يرحب بالسادة أصحاب الفضيلة قراء القرآن الكريم أصحاب الأصوات الندية للمشاركة معنا بالتلاوة في البرنامج من خلال التواصل مع القناة وفضيلة الشيخ إسماعيل دراز. في حلقة الأسبوع الماضي كنا مع قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وتحدثنا في هذا الأمر. لماذا لا يؤذن لهم فيعتذرون؟ لماذا؟ لأن هذا يوم الفصل ليس يوم الاعتذار. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. وكما سمعنا قراءة رويس: فكيدوني. يا من كنتم تبيتون الكيد لدين الله ولشرع الله وللدعاة إلى الله، طالما كدتم بالليل وبيتتم الكيد وسعيتم فيه بالنهار، فهل لكم من كيد تكيدون به الآن؟ وهذا نوع من التقريع والتبكيت، لأنهم في يوم الفصل قلوبهم هواء، قلوبهم فارغة، أبصارهم شاردة، أرواحهم معلقة، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ناهيك عن أن يملكوا الكيد. ولكن هذا في مقام التذكير للذين يكيدون لعباد الله. يبقى هذا اليوم ليس يوم أعذار، ليس يوم حجج، وإنما هو يوم الفصل، يوم الحكم. فصل في القضية أي حكم فيها، فإن الله تعالى يفصل في هذا اليوم بين الخلائق ويحكم بين خلقه، فيحق الحق ويبطل الباطل. لذا من أسماء هذا اليوم يوم الفصل يوم الحاقة، كما مر علينا في حديثنا عن هذه السورة، سورة الحاقة، أي اليوم الذي يحق فيه الحق ويوضع في نصابه ويبطل فيه الباطل ويذهب بلا عودة. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. جمعناكم يا جماهير المستمعين، ومعكم من سبقكم من الأمم، ليفصل رب العزة والجلال بين عبيده وخلقه، ليس فقط بين البشر، فالبشر خلق من خلق الله، وما أكثر المخلوقات التي خلقها الباري جل جلاله وعز مقاله وعظم سلطانه. يفصل ربنا تعالى في هذا اليوم بين كل المخلوقات، كما جاء في الحديث: إن الله عز وجل يقضي في هذا اليوم ويقتص، فيقتص للشاة العجماء، أو في رواية الجلحاء، أي التي ليس لها قرون، يقتص لها من الشاة القرناء التي نطحتها. يبقى لو في دنيا الخراف، في جماعات النعاج، لو في نعجة عندها قرون نطحت نعجة لا قرن لها، لا يذهب هذا في ميزان الله ولا يغفل في الحساب، وإنما يقام الوزن ويقام الحساب وينصب القصاص العادل. الخروف اللي ليه قرون نطح خروف لا قرن له، وده في دنيا العجموات والأنعام. أمال أصحاب القرون من البشر الذين يتناطحون فيما بينهم ويتهارشون ويتصارعون، وأصحاب الأظافر من البشر الذين ينشبون أظفارهم في لحوم الناس وأبشارهم وأعراضهم، يا بشر يا مكلفين، إن هذه الأمور إذا صدرت من جماعات الخراف ومن مجتمع الأغنام لا يغفل عنه الواحد العلام، وإنما يقيم له الوزن بالقسط، يقيم له الفصل، يقيم له الحكم. فالشاه النعجة المسكينة التي ليس لها قرن تدافع بها عن نفسها فنطحت، لا تضيع هذه النطحة، وإنما ينصب لها قصاص عادل من رب العزة والجلال. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. جمعناكم أي كل من يسمع، أو الخطاب موجه إلى مستمعي القرآن في هذه الأمة، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل إنسان على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمة محمد. أبو جهل من أمة محمد، نعم. أمية بن خلف من أمة محمد، نعم. الكفار اليهود المشركين الغاصبين المحتلين، كل الناس دي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأمة بتنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من عاش على وجه الأرض بعد البعثة النبوية توجهت إليهم الدعوة الإسلامية والرسالة الخاتمة فهو من أمة الدعوة. من قبل هذه الدعوة ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أصبح من أمة الإجابة. يبقى الناس صنفين، المؤمن من أمة الإجابة، والذي تولى وأدبر وأعرض وكفر واستبدل هذا من أمة الدعوة، فهو مطالب بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيحمل تابعة عظيمة كبيرة جدا في رقاب المؤمنين المسلمين، عليهم أن يبلغوا دعوة الله إلى الآفاق، وعليهم أن ينشروا نور الإسلام بين الأنام. فضيلة الشيخ محمد الغزالي طيب الله ثراه، العالم الأزهري الكبير، كان يقول: إني أخاف في يوم القيامة من رجل من استراليا أو اليابان يقف بين يدي الله عز وجل فيقول: يا رب، إن أمة العرب التي خصصتها بالقرآن وجعلته بلسانها رأوا هذا النور وعاشوا فيه، ولكن حبسوه عنا وتركونا في ظلام. الشيخ الغزالي خايف، خايف لحسن إنسان يحتج إن الدعاة دعاة الإسلام لم ينشروا نوره ولم يقدموه في صورته الصحيحة الواضحة، إنما تمتعوا هم بنور الإسلام، عاشوا هم في نور الدعوة وذاقوا حلاوة الإيمان، ولكن مع الأسف لم يحملوا هذا النور إلينا وتركونا في ظلام. تخيل حساب الشيخ لنفسه، الشيخ بيعيش لأنه داعية ويعرف أنه الدعوة هذا الميدان الفسيح العظيم الكبير ميدانه، وكل إنسان على وجه الأرض يتمنى أن يكون سببا في تيسير الهداية إليه. لذا أنا من هذا المنبر أقول للقائمين على الفضائيات الإسلامية المباركة: بارك الله في جهودكم وثمنها في موازين حسناتكم وحسنات والديكم وأصلح بها أولادكم وعيالكم، ولكن لا تنسوا إخوانكم من أمة الدعوة من غير العرب من غير المسلمين، فترجموا لهم بعضا من البرامج النافعة، ترجموا هذه البرامج بعض البرامج النافعة التي تقدم الإسلام في يسر وسهولة، ترجموا هذه الكلمات كنوع من الإعذار إلى أمة الدعوة. يبقى فعلنا شيء، عملنا شيء، قدمنا شيء لإخواننا في الإنسانية، أن نفتح أعينهم على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال لغاتهم التي لا يحسنون غيرها. وأقول لأهل الخير ورجال الأعمال وللباحثين عن الثواب في مظانه: عليكم بنشر ترجمات القرآن، وعليكم نشر ترجمات معاني القرآن، فالقرآن لا يترجم، القرآن كلام الله المعجز، صفة من صفاته جل جلاله، ولا يقوى بشر على ترجمة القرآن الكريم، لا يمكن أبدا أنه بشر يترجم القرآن الكريم، لأنه مش ممكن، لا تسعفه لغة من لغات الأرض، لأنه كلام الرب منه بدأ وإليه يعود. إنما ترجمة معاني القرآن الكريم، ترجمة تفسير القرآن الكريم، وكذلك ترجمة الكتب السهلة النافعة الميسرة في لغتها إلى عموم أهل الأرض، لأننا سنسأل عن تبليغ هذه الدعوة. هذه دعوة أنا أقدمها لأهل الخير والباحثين عن الخير في مظنة. المسلمين الآن على وجه الأرض حوالي 1,300,000,000، 1,300,000,000، تعداد العالم حوالي 6 مليار، 6 مليار الموجودين الآن على ظهر الأرض، دول مطالبين بفروع الشريعة، إنهم يعرفوا شريعة الإسلام وتبلغهم هذه الدعوة وينظروا فيها. وأعطاهم الله عز وجل العقول الهادية التي إن أحسنوا استخدامها مازوا الخبيث من الطيب. 6 مليار الآن، طيب وقبل 10 سنوات، قبل 100 سنة كان في بقى بشر آخرين، كان في مثلا حوالي 4 مليار، يبقى كده عندنا 10 مليار في 100 سنة، 10 مليار نسمة، 10 مليار آدمي في 100 عام. ارجع بقى 100 عام أخرى و 100 عام أخرى، وارجع إلى آدم عليه السلام في يوم الفصل، كل هذه المليارات المتعددة يجمعها الله تبارك وتعالى. متى؟ في يوم الفصل. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، مش انتوا فقط، وإنما الأوائل من الأمم السابقة، أصحاب الدهور الغابرة، كل من خلق وسعى ومشى على هذه البسيطة سيجمع في صعيد واحد. لذا كما جاء في الحديث يقول رب العزة والجلال لآدم: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. آدم أبو البشر، فيناديه ربه ومولاه، دول أولادك يا آدم. جهنم النار الحارة المستعرة لها نصيب كبير في أولادك، فطلع نصيب النار من أولادك يا آدم. فيقول عليه السلام: وما بعث النار يا رب؟ فيقول له ربه: من كل 1999 واحد فقط ينجو إلى الجنة، من كل 1999 إلى جهنم لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، كل جماعة يدخلوا من مكان معين محدد. 999 بعث النار، وواحد اللي هو آمن بالله عز وجل ووحده وصدق بأنبيائه وكتبه ورسله. وعلى اللاحقين ألا يفرقوا بين أحد من رسله، وأن يقولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لأنه أهل الإيمان أهل التوحيد دائما أقلية. احنا عندنا الآن 6 مليار، الموحدين فيهم 1.3 مليار. شوف بقى 1.3 مليار دول فيهم من سيدخل النار، أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، في المسلمين دول. المسلمين إن لم يقوموا بأمر الله وينفذوا أحكامه ويتحاكموا إلى شرعه ويقيموا الصلاة المفروضة ويؤدوا الزكاة المعينة ويصوموا كما أمروا ويحجوا كما نسك لهم، الذي يضيع هذه الفرائض وهو من 1.3 مليار من المسلمين يدخل جهنم على قدر ما يطهر من سيئاته، ويخرج من النار بشفاعة الشافعين وبركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن بعد ما يطهر من معاصيه من بلاويه التي بلى نفسه بها، أصحاب الخمر، أصحاب السكر، أصحاب العربدة، بعض الصحف العالمية فضحتنا بقت بجلاجل. الصحف العالمية كاتبين مصر تعيش أزمة، مصر مليانة أزمات، أزمة مية، أزمة تعليم، أزمة مواصلات، أزمة صرف. يا ريت احنا تعودنا على هذه الأزمات وتعايشنا معها، لكن كاتبين في الصحف العالمية مصر تعيش أزمة بسبب نقص الحشيش، مش بسبب نقص المرتبات، مش بسبب، لا الأزمة ظهرت لما المخدر نقص. الأدمغة اشتغلت في الباطل، فالأزمة ظهرت حتى رآها الجيران، رآها الغير، فكتبت عنا الصحف العالمية مصر عندها أزمة، المحششين تعبانين لأنه الصنف نقص من السوق. دول المسلمين اللي عندهم أزمة حشيش، دول مسلمين، سواء كان من التجار أو سواء كان من المتعاطين. طيب عشان يحلوا الأزمة دي عملوا إيه؟ لجأوا إلى تجار المخدرات اللي فيهم رقي. ما هو فيه تاجر مخدرات عايش في المقابر وقاعد في البطنية وحط البضاعة تحت بير سلم ولا في سرداب وبيوزعها خفية وبالليل، ده تاجر المخدرات العادي. لكن في تاجر مخدرات آخر أنيق وشيك ولابس بدلة وفيه حاطط رباط عنق وتخرج مع الأسف من كلية الصيدلة، بعض سلة ضالة من الصيادلة بعد ما والده أنفق عليه من المال الحلال واداله دروس خصوصية في الثانوية، وأمه سهرت تعمل له هو سندوتشات وتعمل للمدرس، ما الولد هياكل لوحده، المدرس سندوتشات والولد سندوتشات والمشروبات داخلة طلعة، إلى أن تخرج بسلامته أصبح دكتور صيدلي، فلم يكتفي بالرزق الحلال ولكن بيتاجر مخدرات، ولكن في مكان مكيف اللي هو الصيدلية اللي بيبيع الأدوية المخدرة والحبوب المهلوسة وحبات الصراصير وأقراص الهلوسة وأنواع المخدرات الذي يبيعها إلى المتعاطين، ده تاجر مخدرات. الصيدلي اللي بيقدم الدواء المخدر الحبوب المهلوسة ويدفعها إلى الشباب وإلى المتعاطين مدام ليست في روشتة صحيحة ومن طبيب مختص، اللي بيتعامل بهذه الطريقة تاجر مخدرات. يبقى مسلمين في 1,300,000,000، ولكن منهم متعاطي للحشيش اللي هو مسكر مفتر. ما تقوليش ما هو ما بيسكرش 100%، هو لازم بس يصل إلى هذه الدرجة، يكفي أنه مخدر الحشيش هذا وما يفعله في جهاز الأعصاب في جسم الإنسان والمضار التي تحدث في بدن ابن آدم من هذا المخدر والهلوسة والغياب عن المجتمع والغياب عن الشعور. كل هذه الجرائم سواء جريمة التعاطي أو جريمة البيع، هذه يحاسب عليها الإنسان المسلم في يوم القيامة. ولا يفوتنا طبعا نحن نذكر أنه قلة وجود الحشيش والمخدرات هذا مما يحسب لجهود رجال الشرطة في هذه الأيام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تستمر منهم هذه الصحوة في أمثال هذه المجالات النافعة. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. لذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن أمته، عن أمة محمد، أمة الإجابة، المؤمنين المتبعين لسيدنا محمد، ما نحن في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أمة محمد 1,300,000,000 حاليا، واحسب اللي قبل كده، لكن لما تنظر إلى مجموع الأمم السابقة اللي هم الأولين هتجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو البيضاء في جلد الثور الأسود. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. لأنه الأولين كادوا أنبياء الله وتعدوا على حرمات الله، وأيضا الحاليين سواء اللي تنزل القرآن وهم أحياء موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كادوا الدعوة الإسلامية بكل ما استطاعوا، وسخروا في سبيل كيدها كل ما أوتوا من وسائل، حتى أعيتهم الحيلة فهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على باب داره كما ائتمروا في دار الندوة، وشاركهم الشيطان اللعين في صورة رجل من نجد، فاتفقوا على أن يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. كيد، كيد للدعوة الإسلامية. حتى لما عملوا صلح الحديبية، صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما أن يظهروا بوادر الود واللين، لا، الصلح نفسه كان فيه كيد. اللي يجي مسلم النبي يرده، لا يقبل المسلمين من قريش، يردهم. طيب لو في صحابي ارتد والعياذ بالله يقبلوه. منتهى الكيد ومنتهى المكر حتى في بنود الصلح فانقلبت عليه. ولكن في يوم الفصل إن كان لكم كيد فكيدوني، أروني كيدكم، أروني إعمال أفكاركم التي طالما قدحتم أزناد الفكر في التفكير في الشر في التخطيط يقول لك سياسات تجفيف الينابيع، عايزين يجففوا منابع الدعوة الإسلامية. بعض أبحاث المسمى بالإرهاب اللي بتنشر وتذاع في الصحف، بعض الخبراء الإرهاب الدولي اطلعت على دراسة من هذه الدراسات يقولوا، طبعا وبيسموا الإسلام إرهاب، خلاص هو كده أصبح عندهم شيل إسلام وحط مكانه إرهاب، لأنه الكلمة نفسها الإسلام ده سلام، الإسلام سلام للعالم كله، والذي يريد أن يحتج علي يرجع إلى التاريخ، يحتج علي بالتاريخ، هل كان الإسلام إلا سلاما عاما لكل الناس، وإلا لما صارت مصر مسلمة ودخل الناس في دين الله أفواجا وأصبحت عربية إسلامية، إسلامية اللغة وإسلامية القلب والديانة، للسلام الذي عم على يد ابن العاص عمرو ومن معه من الصحابة وأبناء الصحابة اللي هم جيل التابعين. الدراسة تقول لابد من تجفيف ينابيع الدعوة، الدعوة الإسلامية، ووضعوا من أول هذه الينابيع التي ينبغي أن تجفف وينضب معينها الأزهر الشريف، هذه المنارة العريقة الضاربة بجذورها في أحضان التاريخ. لذا تجد الأزهر كل فترة يكاد بقضية ويكاد بأمر ويكاد بقرار ويكاد بتقليص الميزانية، كل الميزانيات بترتفع إلا ميزانية الأزهر هذا العام، يعني الدنيا كلها بتغلى، المواصلات بتزيد، اللحمة حاليا في مصر بتزيد كل أسبوع، كل أسبوع بسعر جديد، بيقولوا إنها ترجع تاني، احنا منتظرين، كل شيء بيزيد والأسعار بترتفع والميزانيات بتتضخم، لكن ميزانية الأزهر الشريف كجامع وجامعة ميزانية العام القادم انتقصت من أطرافها، في حين أنه لو خلي بين الأزهر وبين أوقافه وما أوقفه له وعليه المحسنون من كل بقاع الأرض، ما أوقفه من أحبوا الثواب ومن طلبوا الأجر والمثوبة من خلال هذه الجامعة الضخمة الكبيرة العريقة، اتركوا للأزهر أوقافه، وهو لا يريد منكم شيئا، لا يريد منكم ميزانية، وإنما أخذت أوقاف الأزهر وسيطر عليها وساحت في الميزانية العامة والموازنة العامة، والآن يقذفون له بالفتات. سياسة تجفيف ينابيع الدعوة الإسلامية تحت مسميات الإرهاب. لكن في يوم فصل، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. لا يملكون كيدا، لا يملكون حراكا، وينتظرهم الويل، ويل يومئذ للمكذبين. ثم تفتح لنا السورة صورة مشرقة لأهل الإيمان الذين عاشوا لله واتبعوا هداه وساروا على درب رسوله، أعد الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إن المتقين في ظلال وعيون. شوف بقى ظلال الآيات، الآيات وهي بتتحدث عن ظلال الجنة، انت كده كأنك جاءتك انتعاشة، انتعاشة بيان، انتعاشة تصوير فني، الأسلوب العظيم الذي يقرب به القرآن الكريم الصور إلى الناس ويجعلها قريبة، لا تجعل الإنسان يسمع وفقط وإنما يسمع وكأنه ينظر. إن المتقين في ظلال وعيون. اللهم وعدنا يا رب واجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من المتقين الذين تظللهم في ظلال وعيون. خلي بالك لسه الشيخ اسماعيل كان بيقرأ علينا بقراءة رويس عن يعقوب: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. يبقى في ظل، يبقى في ظلين. المشهد بيعرض لك ظل لأهل الكفر والعياذ بالله، لأهل المعصية، هو الاسم اسم ظل، ولكن لا ظليل ولا يغني من اللهب، ظل ولكنه من دخان جهنم. أول ما يبحث الإنسان للتفيؤ في ظلاله يختنق بما فيه، لأنه لا ظليل ولا يغني من اللهب. أما الظل الحقيق، الظل الذي يتنعم به، فهو الذي في روضات الجنات الذي أعده الله للمتقين. إن المتقين في ظلال وعيون. وبعدين بصيغة الجمع، ليس في ظل واحد وإنما في ظلال متعددة، في ظلال رحمة الله، وفي ظلال مغفرة الله، وفي ظلال مثوبة الله، وفي ظلال إكرام الله وإنعامه، وفي ظلال أشجار الجنة الملتفة الكثيفة، مجموعة من الظلال. يبقى ليس ظل واحد، لما تبقى شجرة واحدة يبقى لها ظل، لكن لما تكون الأشجار كثيفة وملتفة يبقى الظل أنعم وأرق وأبرد. الإمام الألوسي يقول الفرق بين الظل والفيء. الفيء بمعنى الظل، ولكن الفيء في مكانة عليه الشمس وزالت، يعني مكان كان فيه شمس ولكن الآن أصبح فيه ظل، ولكن الظل اللي هو لا تدخله شمس، يعني ما فيش أي أثر لأثار الحرارة. إن المتقين في ظلال وعيون. يبقى اللي في ظلال وعيون، عيون متفجرة، ماء عذب ذلال قراح يتفجر في جنبات الجنة. وتخيل وتصور، والقرآن الكريم يصور لك ظلال ومية، ولكن ليست بحيرة صناعية ولا ظل مصطنع، وإنما هذا إنعام وإكرام من الله عز وجل في دار الخلد. شوف بقى لما إنسان بيعمل شيء لإنسان، يبنوا قصر الملك ولا الأمير ولا الوزير، ولا بيحاولوا يعملوا له فيه، لما يكون شركة هندسية كبيرة أو مجموعة مقاولات كبرى يجتهدوا في كل شيء. هذا ما يفعله بشر لبشر وزائل، لكن ما أعده الرب الخالق لعباده المؤمنين شيء لا تدركه العقول. لذا يقول سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ده عملية تقريبية فقط، حبة وعنبة وقضبة وزيتونة ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة، كل ده شيء تقريبي مما يعرفه الناس. لكن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المتقين هم المنعمين في الظلال والعيون. كيف تكون من المتقين؟ انك تعرف ما هي التقوى. التقوى ان تجعل بينك وبين معاصي الله وقاية، حجاب، حاجز، او ان تفعل من الأعمال الصالحة ما يقيك عذاب الله عز وجل، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم تصدقوا، كما أمر بالصدقة وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف التمرة نصف البلحة. إذا دفعتها من كسب طيب وابتغيت بها وجه الله تجعل بينك وبين النار سترا وحجابا، يبقى أنت كده متقي، اتقيت بأعمالك أو جعلت بينك وبين ما يغضب الله عز وجل وقاية. أو كما قال أمير المؤمنين وعالم المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى اللي عايز يتنعم في الظلال والعيون عليه أن يستجمع هذه المعاني، أن يعصى الله عز وجل يبقى مش أنت مش متقي، أن تجحد النعم يبقى أنت مش متقي، لأنه من تمام التقوى أن يعبد فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ده المتقي، المتقي ذاكر وليس من اللاهين الناسين، وشاكر ليس من الجاحدين الكافرين، وطائع ومتعبد وليس من العصاة المتخاذلين. لما تستجمع التقوى، التقوى أمر ربما أكثر الخطب التي سمعناها، أي مسلم أكثر خطبة سمعها في حياته هو خطبة التقوى، لذا أصبحت المعاني مكرورة. لكن لا، ده الأمر يحتاج فعلا إلى مزيد إيضاح، إلى مزيد تبيين، لأنه القضية قضية كبيرة جد خطيرة. والذي يدلك على هذا من أقصر طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يقول عنه عبد الله بن مسعود كنا لا نشك جميعا أن العلم قد دس في حجر عمر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني في المنام أوتيت بقدح فيه لبن فشربته وبقيت فيه فضلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فشربت أي من اللبن حتى بلغ الري أظفاري، يعني امتلأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت فضلة فأعطيتها عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله تأويل الرؤيا؟ قال العلم، قال العلم. هذا العمر الفاروق الكبير لا، أمر التقوى محتاج عنده توضيح وتبيين، فذهب إلى أبي بن كعب الرجل الأنصاري العظيم، أعلم أمة محمد بالقرآن الكريم، كما جاء في حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. قال له يا أبي ما التقوى؟ عمر يسأل طبعا، لأنه المجال واسع، يريد أن يأخذ مفهوم، ربما يكون عند أبي مفهوم جديد، طريق يدله. يا أبي ما التقوى؟ الصحابة ما كانش عندهم ما يعرف بالنفاق الاجتماعي أو التورع المذموم أو الحياء الكاذب. ما قالش العفو بقى يا أمير المؤمنين، أنا فين وأنت فين وأنت بتسألني أنا؟ لا، ما دام بيسأله وعنده علم يعلم. قال له يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا ذا أشواك؟ في مرة مريت في طريق غير معبد بل وفي شوك. قال سلكت. قال فماذا فعلت في هذا الطريق؟ قال شمرت واجتهدت. واحد بيمشي على شوك يعمل ايه؟ ياخد يجمع ملابسه ويجتهد ويحاذر في تخطي الشوك والأذى. قال شمرت واجتهدت. قال تلك التقوى. التقوى هو التشمير والاجتهاد والكشف عن سعد الجد، كأنك تسير في طريق مليء بالشوك حتى تصل إلى بر الأمان. المتقين اللي اجتهدوا وشمروا وتعبوا وسهروا في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. لأنه الفواكه ما يتفكه به، الثمار اللي لها طعوم مختلفة ومذاقات متنوعة، كثير من الفقراء لا يعرفون لها طعما ولا يذوقون لها مذاقا، ولكن حسبهم إن كانوا من المتقين أن الله عز وجل أعد لهم ما يتفكهون به. وفواكه مما يشتهون، قطوفها دانية، ثمارها مذللة. لا يطلب الفاكهة المنعم في الجنة، جعلنا الله وإياكم من المنعمين، يتذكر فقط، يجول بخاطره فقط الخاطر فتأتيه الفاكهة من غير طلب فيأكل منها ويقضي نهمته، ثم ترفع عنه، ثم تعود له مرة أخرى نفس الفاكهة فيقول أكلت يا رب، فيقال له لا، الشكل واحد والطعم مختلف، وأتوا به متشابها. وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا، كما قال تعالى في سورة الحاقة، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم، بما صمتم لله عز وجل، بما امتنعتم عن المحرمات. كلوا واشربوا هنيئا، الدعاء بالهناءة، بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا ما أعددناه ثوابا للذين أحسنوا الحسن وزيادة، للذين قدموا وأنفقوا، أعد الله تبارك وتعالى لهم هذا الجزاء الكبير العظيم. إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين. يبقى أهل الإحسان المحسنون في جزاء عظيم وفواكه مما يشتهون ويدعى لهم بالهناء، والمكذبين لا، الله تبارك وتعالى أعد لهم ويلا وعذابا. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذا السياق القرآن المعجز جمع بين الدنيا والآخرة في سطرين، في سطرين. السطر السابق كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ده خطاب لأهل الجنة. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ده الخطاب للمجرمين على وجه الأرض. وإن كنتم بتأكلوا الثمار وتتفكهوا بالفواكه وتتنعموا بالنعيم وتظلموا عباد الله المستضعفين، كلوا، ولكن كلوا هنا ليست على بابها في الأمر، وإنما في باب الوعيد والتهديد. كلوا، زي ما واحد يشوف ابنه بيلعب يقول له العب العب، هو لا يأمره باللعب وإنما يتوعده، ولله المثل الأعلى. كلوا يا مجرمين في كل مكان، كلوا يا مقصرين في كل زمان، تمتعوا يا مفسدين، يا مرتشين، يا مختلسين، يا كذابين، يا منافقين، كلوا كلوا وتمتعوا، ولكن متعة زائلة قليلا. إنكم مجرمون، إنكم مجرمون بهذه الأفعال، إنكم مجرمون، وينتظركم المآل العظيم والنكال الشديد الذي أعده لكم رب العزة والجلال. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. والقرآن الكريم يؤكد المعنى، يؤكده بالمؤكد، إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. وإذا قيل لهم اركعوا، إما الركوع يكون بمعنى الخشوع والخضوع لله عز وجل، قيل لهم اخضعوا لله فعصوا، قيل لهم استسلموا لأوامر الله فأبوا، قيل لهم انقادوا إلى كتاب الله فعصوا، أو قيل لهم اركعوا أي بأداء الركوع في الصلاة فامتنعوا، كما امتنع الثقيف. ثقيف قالوا الإسلام حلو، نقبل الإسلام ولكن ارفع عنا يا محمد الركوع والسجود. شوف العنجهية الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين لا ركوع فيه لا خير فيه. الناس اللي بيركعوا سبحان ربي العظيم مرة واحدة ويرفع، حقق الركوع. الركوع عمود الصلاة، والصلاة عماد الدين. إذا قيل لهم صلوا في الدنيا يقولك إن شاء الله هنصلي. الذين قيل لهم صلوا ولم يصلوا ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الذي لا يؤمن بحديث القرآن، والذي لا يتأثر بوعظ القرآن، والذي لا يهتدي بهداية القرآن لا سبيل له إلى الهدى. فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا قرأ سورة المرسلات يقول: آمنت بالله وبما أنزل، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، التقدير لكان هذا القرآن. الذي لا يغنيه القرآن لا أغناه الله، الذي لا يهديه القرآن لا هداه الله، الذي لا يكرمه الله عز وجل بالقرآن لا أجد له كرامة. الكلام في سورة المرسلات توقف حتى هنا لانقضاء وقت البرنامج، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم والتفسير المصور لكتاب ربنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، واختم لنا بخاتمة السعدة، وتوفنا على كلمة الهدى، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أترككم في أمن الله وأمانه، ورحمات الله عليكم وبركاته. الفؤاد بذكر الله مولاك، واجعل لسانك مرشداً.